أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين السراج المنير الشاهد على الخلق أجمعين محمد وعلى آله يمن الوجود وبركاته أطيب. واللعن دائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الأولى تمت، المسألة الثانية وحاصل المسألة الأولى من المدار على المجلس الدفعة الزمانية، وإن كان التكرار مستحب بل التكرار لمرة واحدة مستحب، فكيف بعد لتكرار الذكر؟ لكن المقدار الملزم فينا مع قرينة ما ذكرناها أمس مدونة فاكرة نذكر الأخوان، من ترك ذكر الصلاة علي عند ذكر، هذا لا يخلق إلا بحافظ مسمى الوجود، فالمسمى الوجود هو الواجب على من يدعي الوجود أو استحضار الأكيد وإن كان هو الأصح. المسألة الثانية، إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد، هذا الكلام لا يكتفي على الوجوب لا يكتفي وعلى الاستحباب الأكيد ولا يكتفي، يعني على كلا المبنيين، مبنى المشهور لأنه استحباب أكيد لا يكتفي. إذن هذا في البحث من تداخل الأسباب أو المسببات، هنا كلام لا يكتفي يعني مقابل الكتاب، يعني في مبحث عدم تداخل المسببات، المسببات المتعددة في الذمة، مشتغل الذمة بها متعددة كديون في مقام الأداء والامتثال، لا تتداخل المسببات، الأصل عدم التداخل. طبعا بلحاظ مطلق الرجحان مسلم عدم التداخل، لكن كلام بلحاظ هنا يذكر السيد الخوي رحمه الله عليه المبنى ومتين أن في أصالة عدم التداخل المسببات في مقام الأداء، هو يقول إنما نلتزم به إذا لم يكن متعلق المسبب النسبة بينه وبين المسبب الآخر عموم خصوص من واجب، إذا لم تكن نسبة عموم خصوص من واجب، أما إذا كان نسبة عموم خصوص من واجب سواء لاحظنا النسبة بين المتعلقين أو لاحظنا النسبة بين موضوعين متعلقين، فحينئذ لا بأس أن يقال هناك، إذا كان النسبة من واجب لا بأس أن يقال هناك تداخل، لا بأس أن يقال هناك تداخل. إذا الذي يلتزم الخوي في صلاة الغفيلة وصلاة نافلة المغرب يلتزم بأنه يجزي أن يأتي في صلاة ركعتين واحدة بنية غفيلة ونية نافلة. مع أن الأمر بالغفيلة أمر آخر يختلف عن الأمر بنافلة المغرب. فالذمة كدين نجلي مشتغلة بدينين، دين نافلة المغرب فليس مع الله تعالى، ودين هو الغفيلة. طبعا في المغرب كنافلة أربع ركعات تكاثر الإنسان أو لم يكون لديه رغبة أو إقبال على أن يأتي بأربع ركعات نافلة في المغرب، لأقل يأتي به هذا ركعتين. فإذا نافلة المغرب لديه في الذمة والغفيلة لديه، هذا في مقام شغل الذمة، مسببين متعددين في الذمة. في مقام الأداء يجتزئ الشيخ إذا يأتي بركعتين دينية تأتي النافلة ودينية الغفيلة. لماذا؟ لأن النسبة بينهما هو خصوص الوجه، هو خصوص الوجه قابل لأن يتداخل، وليس هناك من تضاد ذاتي أو ماهوي بين الطبيعتين فيمكن أن يتداخل في مقام الأداء بما نفي ذلك. وهنا أيضا كذلك ذكر، والذي ذكره متين، الذي ذكره صاحب المتين، لأنه إذا كان مسببا بينهما هو خصوص الوجه مثلا قال لك أكرم هاشميا، وقال لك أكرم عالما، وقال لك أكرم مثلا المهم موسويا وفلان، فعلمي متعددة فتصادق على شخص واحد فيصدق على عين الله أكرمت عالما موسويا عشريا فلان على مجرد، فإما المعنى في ذلك يكون أداء. نعم قد يكون هناك قرائن خاصة دالة على لزوم التعدد، ربح آخر ترى خاصة تتبع كيفما تفيد وتدل مقام خاصة. كلامنا الآن فقط نحن ومقتضى عمومات العموم والخصوص والواجب في بعض المسببات يستثني السيد قوي من أصالة عدم التداخل في المسببات ما إذا كان بالنسبة بين المتعلقين أو خصوص المواجب وجوز متين لا بأس به. وإذا اتذكر أخوان في المباحث السابقة ذكرنا هذا المبحث في الحج في العمرة في الصلاة يفيد أصيبة في علاج الخلل في الحج والخلل في العمرة والخلل في الطواف والخلل في السعي والخلل في الصلاة، طبعا مع بنية مبنى آخر للسيد اليزدي كما تذكرون، وهو أن الطبيعة النبوية في الحج أو العمرة أو الطواف أو الصلاة، الطبيعة النبوية العامة جدا شاملة للندب وللوجوب، لا نقول الطبيعة النبوية نقول الطبيعة الراجحة، الصلاة خير قربان شاملة للنافلة أي نوع من أنواع النافلة وشاملة للصلاة الواجبة. فإذا طبيعة الصلاة الراجحة بالرجحان الأعم من النافلة من الندب ومن الوجوب، أن هناك جامع عبادي رجحاني جامع بين من المندوب بأنواعه والوجوب بأنواعه، فيبقوا مهمة في بحث علاج الخلل في الطواف كذلك، في الحج كذلك، في السعي كذلك، في العمرة كذلك. الشيخ الطوسي والقدماء رتبوا عليه آثار، الآن كيف ترتيب الآثار في خلل العمرة خلل الحج؟ الأمر يحتاج إلى بس كلام ليس الوقت في مجاله، لكن احد الزوايا المهمه هي ان نلتفت ان هناك طبيعه رائحه عباديه جامعه. اذا كانت الزين طبيعه عباديه راجحه يمكن تشكيل هذا الجامع بتشكيلات مختلفه لعلاج الالام. على كل فهنا في المقام كذلك في بحث عدم تداخل المسببات، حيث ان بينهما عموم خصوص من وجهه جامعه، فمن ثم يجتزا خلافا للمسلمات السيدي يجتزا. وقام هذا الان اذا الانسان ذكر عنده اسم النبي صلى الله عليه واله وسلم وصلى في تشهده بعد ما سمع، لا يقال ذكر عنده النبي ولم يصلي، تقال من قال؟ لا يطلق على انه ذكر عنده اسم النبي ولم يصلي، وهذا قرين على انه يمكن ان يتعدى الصلاه بالنبي بعده دواعي بعده ميال، يطلق على انه ذكر عنده وذكر وصلى عليه. فالصحيح عكس ما ذكر الماضي الاكتفاء لا على الاكتفاء. نقطة لطيفة أخرى دعونا نذكرها اليوم، لا بس لعل الصلاة على النبي الواجبة في التشهد أحد مناشئ وجوبها ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم في الشهادة الثانية. المصلي أولا يذكر الشهادة الأولى ثم الشهادة الثانية ثم يصلى على النبي، فعندما يصلي على النبي اذا قد سبق صلاته على النبي ماذا؟ ذكر اسم النبي. فكانما هذا نوع بعد من التطبيق لنفس المطلب. على كل هذا صدر المساله التي ذكرها الماتر السديري في المساله الثانيه، اذا كان في اثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي عند الجزي بالصلاة التي تجب بالتشهد تعدي الأسباب وتعدي المسببات. بعد ذلك نقول في ذي المسألة الذي نعم ذكره في ضمن ذكره من قبل نفس المصلي في ضمن قوله اللهم صل على محمد وعلى محمد لا يوجد تكرارها من نفس المصلي، يعني عبارة أخرى من بنى الوجوب او بنى على الاستحباب الاكيد اي المبنى كان بنى عليه المعنى حال العموم في الوجوب او في او في الاستحباب الاكيد لا يشمل ذكر اسم النبي الذي في الصلاه نفسه ومن يشمل عنه، والا هذه الفكره والا لزم التسلسل فمنصرف عنها. منصرف نعم لو سمع المصلي تشهد غير صلوات غير نعم بالنسبه لي شميله العموم ذكر عنده النبي فلا بد ان يذكره. طبعا كما مرضنا في المجلس الواحد في زمان واحد مره واحده يكفي، ولو عن قد يكون واضح في نور او في مكان اخر وعشرين صلوات ما شاء الله المؤمنين يذكروها لا يكفي مره واحده يعني تحقيق اداء الوجوب او الاستحباب الاكيد، اما اصل الرجحان فالرجحان مع الاكثار. ولعل السر الاكثار هو تكرر السبب بنحو ندري لعل السر استحباب الاكثار. من روايه عده بلغ ابراهيم الخليل مقام الخليل في الصله بكثره الصلاه على النبي وعليه. هذا المعنى هذه الرواية لها معنى عقائدي عظيم لمن يلتفت إليها، أن بدون التوسل لا يبلغ أي نبي أو مرسل أو صفي مقاما إلهيا إلا بالتوسل بالنبي عليه. بدون التوسل بالنبي عليه الباب موصل، وفي أدلة قرآنية على ذلك كثيرة. المهم المسألة الثالثة، الأحوط عدم الفصل الكثير بين ذكره والصلاة عليه بناء على الوجوب، وكذا بناء على الاستحباب المؤكد، وكذا بناء على الاستحباب بإدراك فضلها وامتثال أمر النبي. فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخر الصلاة إلا إذا كان يصلي هو في آخرها أو آخرها. قال الماتم يزي الأحوال وجن المخشين أرى، قالوا الأظهر، والصحيح هو الأظهر، لأنه من ذكرت عنده أو ذكرني ولم يصلي عليه مر بنا بالحاضر المجلس والمدة الزمانية، ويصلي بعد ذلك في مدة زمانية أخرى، هذا لا يقال ذكر عنده النبي فصلى، وإنما تلك الصلاة تكون يعني منفكة وكأنها صلاة مبتدعة وليست صلاة تعقيبية لذكره صلى الله عليه وسلم. والحال هنا لابد من صدق الفورية العرفية لهذا المقدار مستظهرة من الأدلة، سواء بني على الوجوب أو بني على الاستحضار الأكيد. فالأظهر عدم الفصل لا الأحرار. المسألة الرابعة، لا يعتبر طبعا إذا افترض له بناء على الوجوب فرط في الفورية، أصل الوجوب يسقط، الله أعلم يسقط. هذه ما ذكر الماتم، تعال نذكر حديثة فيها أو مرة عندنا أنه مرة مثلا عام من كون بالضمير أو بالورص أو كذا عام كله يطلق أنه ذكر. إذن دعونا نطرح المسألة أنه بناء على الوجوب أو الاستحباب الأكيد فرط في الفورية تسقط الصلاة، لا عدم السقوط. لماذا؟ لأن الفورية على الحال نستطيع من قبل الدلالة في الأدلة أنها مطلوب في مطلوب، وإن كان ليست مطلوب مستقل بالفورية، مطلوب انضمام ارتباط ما شئت تعذر، لكنه لا ينافي أصل الطبيعة تبقى مطلوبة. شبيه التسويف في الحاج مثلا، الفورية في حاجة الإسلام لا بد منها، لكن لو فقط أصل الحاج لا يصدر. هنا لا يقول القول هكذا، سواء الاستحضار الأكيد أو لئلا يتمادى أكثر في الجفاء، لأن واحد من أعطاه الصلاة على النبي سواء على الوجوب أو على الاستحباب هو عدم جفوه، عدم في الجفاء معه كلما امتد وبقي على ترك الأصل تكون قبيحة. فأصل الوجوب أو أصل الاستحباب الذي لا يصدق ولو فرطت في الفورية أو فوري المعنى خرج الوقت عن مدة زمانية أو عن مجلس. المسألة الرابعة، لا يعتبر كيفية خاصة الصلاة عليه، بل يكفي الصلاة عليه كل ما يدل عليها، مثل صلى الله عليه وآله، مثل اللهم صل عليه وآله. الغريب من السدس يقول والأولى ضم الآل إليه، الأولى، والحال هو في نصوص الفريقين موجودة أنه الصلاة عليه منفردة غير مقبولة ولا ترتفع في السماء إلا بأن ينسب إليه آله. واللطيف في بحث التشهد مرة أن الأصحاب مجمعين على أن ضم الآلة شرط الصفة على هنا كيف السيد الذي رحمه الله عليه بنى على هذا غفل عليه الحال وإلا هي بمثابة شرط الصفة الصلاة عليه ضم آله إليه. المسألة الخامسة إذا كنت طبعا من الروايات التي مرت وقرأناها هل الثناء على النبي بمثابة الصلاة عليه أو لو قالت دعاء آخر اللهم آتي محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والمقام المحمود يغضب به الأولون والآخرون وغير غير هل هذا بديل عن الصلاة عليه؟ لا يا مروان لأنه محور الصلاة عليه وعليه هو هذا هذا يمكن أن يعد بها المقدار بمثابة الصلاة عليه ومر في رواية البرقي في المحاسن أن معنى الصلاة عليه الثناء عليه وهذا نوع من الدعاء أن يشمل حتى تلك الصيام. المسألة الخامسة إذا كتب اسمه صلى الله عليه وآله يستحب أن يكتب الصلاة عليه وهذا الاستحباب للوصول الاستحباب هذا الاستحباب بلا ريب من الأدلة أما بحسب القول أما بحسب الوجوب بحسب الوجوب إذا صدق الجف والجفاء وعدم تعظيم للنبي لا يقبل أيضا الوجوب إذا استعملت كاللغة لا وإن كان يقال أن أول من استحدث هذا الرمز أصيب لحوضة شلون صوبة حوضة شديدة هكذا قيل الله أعلم أي قيم وقام. المسألة الثالثة إذا تذكر النبي تذكره بقلبه فالأولى أن يصلي عليه اللهم صل على محمد وآل محمد فالأولى أن يصلي عليه لاحتمال شمول قوله عليه السلام كلما ذكرته لأن الذكر قلبي ذكره بعد ذلك يقول ماتن وهو صحيح لكن الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلب وهذا هو صحيح أنه الاستحباب الأكيد أو الاستحباب أو الوجوب لحفظ الذكر اللساني نعم لا بأس إذا ذكره قلبا يصلي عليه قلبا واحد بنا مع المدرجان موجود شبيه ما قيل في قراءة آية السجدة قلبا يحتار بس فيها استحباب ليس وجودي. المسألة السابعة الأخيرة في فصل الصلاة على النبي وعلى أي استحباب لا تبنى على استحباب نفس الشيء استحباب إلا إذا في في الكتابة فيه براز شيخنا بروز فإذا يطلق عليه جفاء مشكل أما في الذكر قلبي بعد عالم القلب الخواطر إلى ما شاء الله عالم وسيع. المسألة السابعة يستحب عند ذكر سائر الأنبياء والأئمة أيضا ذلك يعني الصلاة عليهم طبعا نوع من التعظيم أما بناء على الوجوب فالوجوب لا لكنه استحباب. نعم إذا أراد أن يصلي على الأنبياء أولا يصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله ثم عليهم أي نص واحد موجود في أبواب الذكر نصوص أن عندما يصلي على الأنبياء يصلي على النبي وآله ثم على النبي هذا ما يعني ليس أما فيها الأن فيها إشعارات عقائدية ومعرفية مو قرية عبر أن يقدم ذكر آل النبي على بقية الأنبياء في باب الآداب مع المعصومين أو غير المعصومين ليست آداب بحتة، دعما لها مناشئ عقائدية. أيضا فإذا فوق الخبر يصلي على النبي الخبر عن معاوية بن عمار وجاب النبي عز وجل في أبواب الذكر لعل الباب 41 خبر معاوية بن عمار قال ذكرت عند أبي عبد الله الصالح عليه السلام بعض الأنبياء فصليت عليه فقال عليه السلام إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد وآله ثم عليه. هذا الأمر من العام، بس الغريب الشيء الذي يقول إلا في ذكر إبراهيم عليه السلام. هذا الاستثناء من جاب الشيء الذي أنا شخصيا الآن ما وقفت على الاستثناء، من أين الاستثناء هذا؟ إن في هالرجالة لم أعقب على من أشار إلى وجه هذا الاستثناء، وإن البحث عام في كل الأنبياء. إلا في إبراهيم اي ابو الظاهر رواية عامية الصغر هذه، اي رواية عامية ولا رواية خاصة ما فيها. فعلى كل الاستثناء على الصغر اي واحد الوسيلة واحدة. هذا تمام الكلام في الصلاة على النبي وعليه. فصل في مصدرات الصلاة وهي امور، أحدها فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك مما مر في المسائل المتقدمة. طبعا فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة مبطل للصلاة، لابد يعني المراد الماجن فيما إذا لم يكن لدى المصلي قدرة على تجديد تحصيل الشرائط قبل طوال المولى، وإلا إذا فقدت بعض الشرائط صدفة في الأثناء وأمكنه تحصيل الشرائط بدون فقد المولى فلا تبطل الصلاة. فمراد من فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة بمعنى أنه يعجز عن تحصيل هذه البقية الأجزاء لبقية ما تبقى من الصلاة، حين قلنا أن تبطل الصلاة لأنه كل الأدلة العلاجية للصلاة بعد الصلاة لا تشمل الخلل أو الفقد العملي إلا إذا كان في آخر الوقت اضطربنا يعني مضطر عاجز. هذا من باب قاعدة الميسور عدم سقوط الصلاة بحال، هذا باب آخر. وإلا مع سعة الوقت وإن كان القدرة فلا يجري لا تصح الصلاة إلى زال توفر بعض الشرائط، وهذا على القاعدة لا مضر فيه. هذا المفصل الأول فقد بعض الشرائط. المفصل الثاني المقر الثاني الحدث الأكبر أو الأصغر، فإنه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الآخر أو الصلاة بحرف من غير فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا أو اضطرارا. في حدث في نفس موصول قبل الدخول في استعراض كلمات الأعلام في المسألة لا بد أن نلتفت إلى نقطة صناعية. النقطة الصناعية حضروها المتأخرون يعني تقريبا من زمن وفي البرنامج الجمعة تقريبا أو قبل بشوي وكذا، وزالت نوقفها على يومنا هذا. النقطة الصناعية هي هذه، وهي أن هناك كما مر بنا شرط في المركبات العبادية، وهناك مانع، وهناك قاطع. شرط ومانع وقاطع، فقد يقولون بعد رافع على كل. ما الفرق بين هذه الأمور؟ طبعا فرق عديد، الشرط وجودي، المانع عدم، يعني عدمه معقول، وإن كان هو وجودي هو الوجود يمنع، والقاطع. لكن الفرق بين المانع والقاطع ما هو؟ القاطع سمي قاطع لأنه يقطع شيء متصل. القاطع إنما سمي قاطع لأنه شيء يزيل اتصال ما، تجعله أنه قاطع. فالقاطع يندرج في المانع بالمعنى العام، القاطع يندرج في المانع بالمعنى العام، إلا أنه مانع خاص، خاص يعني بمعنى أنه يزيل الاتصال، هذا قاطع. لذلك إذا ورد لدينا دليل يقول الشيء الفلاني قاطع، نفس هذا الدليل الذي يدل على أن الشيء الفلاني قاطع يدل بالالتزام على أن الصلاة مثلا أو الطواف أو السعي فيه هيئة، فيه هيئة اتصالية. يعني لو لم يكن في الطواف أو السعي أو الصلاة أو الاعتكاف أو أي مكان آخر أو الإقامة أو أي شيء آخر لم يكن فيه اتصال، لما قيل عن الشيء الفلاني أنه قاطع. قاطع يعني شيء متصل هو يقطعه. إذا القاطع إذا ورد بالأدلة دال على وجود هيئة اتصالية، وهو مانع من نمط خاص لهذا المعنى، يعني مزيل للهيئة الاتصالية، هذا القاطع. أما المانع لا ربطه بالقاء، المانع بقية أنواع المانع المعهودة لا ربط له بالقاطع، وإنما وجود اقتران مع المركب يمنع صحة المركب، يمنع صحة المركب بعبارة أدق. المانع المعهود بالدقة مانعية إذا اقترن مع الأجزاء، مثلا شعر مما لا يكلفه كالذرة. او الذرة او شيء معين. هذا معنى في الصلاة. معنى. فجأة وسقطت شعرة من جبهة على مثلا العباية، او شاهد انه العباية عليها شعرة من جبهة او شعرة من شعلب او شعرة من نمر او من ارنب. لما كان غافل خب معصوحنا الان تفتت المشيئة لأثناء التفاتة هاي الثواني هاي ما تدخل الصلاة؟ لا لا تدخل الصلاة. لماذا؟ لأن ما لا يؤكل لحمه مانع عن الصلاة وليس قاطع. شو الفرق بين مانع وقاطع؟ المانع يفسد الجزء اذا اقترن مع الجزء، اما القاطع لا، القاطع سواء اقترن مع الجزء او كان في الاثناء بين الاجزاء، القاطع قاطع. وبعبارة ثالثة، الصلاة، الطواف، السعي، الاعتكاف، غيرها من المركبات العبادية الاتصالية الارتباطية بينها أكوان زمانية، بينها بين أجزائها بين أجزائها أكوان زمانية. هذه الأكوان الزمانية تملأ الفرج بين أجزاء الصلاة أو الطواف. إذن يقولي في الطواف وين الأكوان الزمانية؟ مثلا إذا وقفت أنت في الطواف لا يصح لك، لا يجوز لك أن تدقش في بقية مثلا، يجوز أموالك أن تمشي في الطواف، شيء يجوز لك أن تدقش في بقية مثلا. على وقوفك في الطواف هذا شيء صح، هو طواف جزء من الطواف؟ لا، هذا كون طوافي وليس من جزء من طوافي. في السعي بعد، في السعي هو مستحب، تقف على الصفا ثم تقف على الصفا تجلس تزداد الجنة. الرزق من خواص الوقوف على الصفا بعض من قراءة سورة البقرة على سورة على الصفا إزداد الرزق. الفلوس تزداد عليه، تصل الإنسان من الذنوب. فالوقوف على الصفقة مستحب، كثير من المجاهدين حفظهم الله ويقفوا على الصفقة كثيرا. المروة مستحبة بس كثير ما يقف على المروة لأنه ينتاجه من وراء الجزء. المقصود هي المكان، هذا الوقوف في أثناء السعي ليس جزء السعي، لكنه شنو؟ لكنه كون من أكوان السعي. إذا هذه المركبات الارتباطية، الطواف، الصلاة، الاعتكاف، بينها أكوان تملأ ثناياها أو الفرج، هي الباحثة على الاتصال، هي اتصالية. وعلى التحليل لم يأتوا به الأعلام من جيبهم، هو نقطة كلمة قاطع أو كلمة وردت في الرواية وأنت في الطواف، وأنت في الطواف يعني كون طوافي، وإن لم تكن متشاغلا بجزء من الطواف، يعني وإن لم تكن متحركا الآن في الطواف، وأنت في السعي يعني كون في كون من السعي، وإن لم تكن متحركا الآن، وأنت في الصلاة يعني كونه في الصلاة. إذا لدينا أشد من دلالة الأدلة، لأنه من اختراع الأذهان طال به العالم. إذا عندنا أكوان صلاتية، أكوان في المركبات، هذه هي الحلقات الواصلة لأجزاء مركب الصلاة.
وللكلام تجمع. وصلى الله على محمد وعلى آله.